بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. لعلنا تكلمنا بما فيه الكفاية عن قضية صلة الأرحام وعقوق الوالدين في الحلقات الماضية، دعوني أدخل معكم اليوم في قضية الجار. وقضية الجار هي مشكلة كبيرة صارت اليوم، خاصة مع تلاحم البيوت وتلاصق البيوت، وكل واحد يبي يحط له حديقة أمام بيته، والثاني ضيق عليه في الممر، والثالث مواقف سيارات، والرابع الماء ينزل على باب بيته، والخامس أولاده آذوا أولاد الجار، والسادس زوجة لسانها طويل تأدي للجارة، وهكذا دواليك مشاكل ما تنتهي. هذا الناس اللي عندهم فيلل وبيوت، والناس اللي عندهم عمارات بعد الله يعينهم اللي ساكنين في شقق، الشقة هذه أولادها صحوا على أولاد الجيران، وأولاد الجيران صحوا عليهم، واللعب بالممرات داخل الشقق أو عند الأسانسير وهكذا. فلا يكاد ينفك الإنسان عن مشاكل مع الجيران، ولذلك جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن أذية الجار. وفي الحقيقة الإنسان اجتماعي بطبع، مثل ما قال ابن خلدون أن الإنسان اجتماعي بطبع، فيألف ويؤلف ويأنس ويؤنس، ولذلك الله تعالى جعل أن هناك بين الناس عدة روابط. هذه الروابط تربط الناس، أحيانا تربطني مع الناس رابطة القرابة، وأحيانا تربطني مع الناس رابطة النسب والمصاهرة، وأحيانا رابطة الصداقة والزمالة، وأحيانا رابطة الجوار والسكن. فلكل واحدة من هذه الروابط لها أحكامها الشرعية، القرابة لها أحكامها، النسب المصاهرة لها أحكامها، الصداقة والزمالة لها أحكامها، رابطة الجوار والسكن لها أحكامها. فعلى هذه الروابط تقوم الأمم أصلا، وبهذه الصلة تتكون الممالك والدول. فمتى سارت هذه الروابط بينك وبين أهلك وزملائك وأخوانك وأصدقائك وأسرتك وأصهارك، متى ما صارت هذه الروابط على أساس من البر والتقوى والمحبة والرحمة، عظمت الأمة وقوي شأنها وهيب جانبها. ومتى أهملت هذه الحقوق، فالإنسان بس مجرد أن يبني علاقته لمصلحة أو يبني علاقته لحاجته أو لرغبته أو لهواه، فإنه متى أهملت هذه الحقوق وتفصمت تلك الروابط شقيت الأمة وهانت وحل بها التفكك والدمار. من أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة تلك الروابط وقواها ومكنها وأحاطها بما يحفظ وجودها ويعلي منارها. لم يكتف الشارع الحكيم في دعوتنا برعاية الرابطة الكبرى وهي رابطة الدين، بل اتجه إلى الروابط الصغيرة كرابطة النسب والجوار وغيرها، فأكد عليها تأكيدا خاصا على أساس أنها حلقات في سلسلة كبيرة هي رابطة الأمة، هذه الأمة العظيمة. وكمال هذه السلسلة الكبيرة وقوتها في سلامة حلقاتها ومتانتها. ومن تلك الروابط التي دعمها الإسلام وأوصى بمراعاتها وشدد على الإبقاء عليها رابطة الجوار، تلك الرابطة العظيمة التي فرط فيها كثير من الناس ولم يعطوها حقها. وفي الحقيقة أفضل من وجد كتب في هذا الباب رسالة تربوية جيدة صغيرة، وهي بعنوان التقصير في حق الجار للأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، كاتب جيد من الزلفي، له كتابات جيدة، له هذا الكتاب وأنصح بالرجوع إليه. دعوني أدخل معكم في نهي الشارع الحكيم عن أذية الجار. الجار طبعا يعرفون من هو الجار، بعضهم يقولون الجار هو اللصيق في الدار، وبعضهم يقولون الجار هو من جاورك، وبعضهم يقولون الجار كلمة أوسع من أن يكون جارك الساكن قريب منك، فالزوجة تسمى جار، والدولة المجاورة لك تسمى جار، وشريكك في التجارة يسمى جار. لكن العلماء يعرفون، يقول الجار من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا، بلديا أو غريبا، كل هذا يسمى جار. إذا الجار باختصار هو كل من جاورك، هذه المجاورة الذي جاورنا جوارا شرعيا، سواء كان هذا الجار جار مسلم أو كافر، بر أو فاجر، صديق أو عدو، محسن أو مسيء، نافع أو ضار، قريب أو أجنبي، من أبناء بلدنا مواطنا أو مقيما، كل ذلك يسمى جارا. وللجار مراتب، بعضها يزيد في الحقوق على الآخر وبعضها ينقص في الحقوق عن الآخر، فأحيانا تزيد حقوق الجار بالنسبة للقرابة والدين والتقوى إلى آخر ذلك من أنواع الجوار. والجار في الحقيقة لما اختلفوا في تعبير الجار، من هو الجار المعتبر شرعا، فبعضهم قال حد الجار 40 دارا من كل جانب، فأربعين بيت من كل جانب هؤلاء يسمون جيران لك، وهذا قول عائشة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وبعضهم قالوا جارك هو 10 من كل جانب، يعني 10 شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وبعضهم قالوا من سمع النداء هو الجار، وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه، يعني من سمع صوتك وصياحك ونداءك فهو جارك، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه. وقيل أن الجار هو الملاصق الملازق لبيتك، فهذا هو جارك. وبعضهم قالوا الجار هو من يجمعه معك مسجد واحد، يعني كل الناس اللي يجتمعون في مسجد واحد فهؤلاء يسمون
جيران، والأقرب في الحقيقة إلى الجار هو الجار المعروف عرفاً، فمن يسمى بعرف الناس جاراً فهو جار. فأحياناً في عرف الناس الفريج، يعني نقول إحنا أول حي يمتد إلى 50-60 دار كلهم يسمون جيران، وأحياناً يكون في عرف الناس الجار هو اللصيق في الدار، فالجار ما جرى عليه عرف الناس فعرفوه أنه جار فهو جار. فلذلك علينا حقيقة أن نهتم في قضية الجار. وفي الشرع لا كما يفهم كثير من الناس أن الجار هو مجرد اللصيق في الدار، أو الجار هو اللي عشر عن كل جانب، أو الجار هو من سكن قريب من بيته. الشارع الحكيم مفهوم الجار عنده أكبر، فالصورة الأصلية هي صورة الجار الواضحة، هو الجار الساكن قريب منك، لكن مفهوم الجار والجوار لا يقتصر على الجار في السكن فحسب، بل هو أعم من ذلك. فالجار معتبر كذلك من جاورته في المتجر، ومن جاورته في السوق، ومن جاورته في مزرعة، ومن جاورته في شاليه، ومن جاورته في مكتب، ومن جاورته في مقعد الدراسة، فهذا كله يسمى جارا. وكذلك الجار يشمل الرفيق في السفر، فإنه مجاور لك، مصاحب لك ببدنه وماله، ولكل واحد منهما على الآخر حق وحق الجوار. والزوجة كذلك تسمى جارة، كما جاء في تفسير قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، وقصدوا بذلك أن الزوجة تسمى جارا. وقال طبعا الأعشى لامرأته الهزانية حين طلقها: أيا جارتي بيني فإنك طالقة، ويقول عن زوجته، ولذلك تسمى الزوجة جارة، قال: أيا جارتي بيني فإنك طالقة وموموقة ما دمت فينا ووامقة، يعني أنت منبوذة ما دمت فينا وغير محبوبة. وكذلك الجار ليس فقط الزوجة تسمى جار، وإنما مفهوم الجار يشمل كذلك الجوار بين الدول والممالك والقرى وغيرها، فلكل دولة على جارتها حق الجوار. وكذلك يقال للذي يستجير بك فيناديك يسمى جار، وللذي يجيره كذلك يسمى جار، وهذا كله أوصى به الإسلام بالجار وأعلى من قدره. فللجار في الإسلام حرمة مصونة وحقوق كثيرة لم تعرفها قوانين الأخلاق ولا شرائع البشر، بل إن تلك القوانين والشرائع لتتنكر للجار وتستمرئ العبث بحرمته، إذ غالبا ما يكون العبث بحق الجار أسهل تناولا وأقل كلفة وأسنح فرصة. لقد بلغ من عظم حق الجار في الإسلام أن قرن الله حق الجار بالعبادة والتوحيد وبالإحسان إلى الوالدين واليتامى والأرحام، كما قال تعالى في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فقوله تعالى: والجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل هو الذي قرب جواره، وقيل المسلم، وقيل هي الزوجة. الجار ذي القربى هي الزوجة، وقيل مسلم قريب لك. وقوله: والجار الجنب، قيل هو الذي يعد في العرف جارا، وبينك وبينه وبينك وبين منزله فسحة لكنه يسمى جار. وقيل هو الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل هي الزوجة، وقيل غير المسلم يسمى الجار الجنب. أما السنة النبوية فقد استفاضت نصوصها في بيان رعاية حقوق الجار والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عما يريبه ويسيء إليه. من أجل تلك النصوص وأعظمها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار لجاره. وهي كلمة جامعة بالغة فيها الوصاية بالجار، تشمل كف الشر عنه وإزداء الخير إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى ظننت أنه سيورثه، يدل على أن الوصاية بالجار كانت على جانب عظيم من التأكيد والحث على رعاية حقوقه كما جاءت به الشريعة الغراء. ولذلك علينا أن نتصفح في هذه الحلقة وأن نتجول في معرفة حقوق هذا الجار حتى لا نقع في أذية الجار، وهو من المناهي الشرعية أن تؤذي جارك. فللجار أربعة حقوق: كف الأذى، ولأن له مكانة عالية وحرمة مصونة، من أجل ذلك جاء الزجر الأكيد والتحذير الشديد في حق من يؤذي جاره، فالأذى بغير حق محرم، وأذية الجار أشد تحريما. جاء في صحيح البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث في البخاري، وجاء كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يدخلها ابتداء مع الداخلين، وإنما يعذب في النار لأذيته لجاره وبعد ذلك يدخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فليسمع الإنسان ليؤذي جاره دائما، إما بالسيارة ولا بالشجر ولا بالزرع ولا يسلط عياله على جاره. وأذكر قصة في الحقيقة لأخ فاضل، يقول كان جاري عند بيت من بيوت الإسكان، وبيوت الإسكان يعني الهيئة العامة للإسكان تمنحك هذا البيت حتى تسكن فيه، ولكن كان هذا الإنسان شيطان في تصرفاته، فأجر البيت كمكان للحفلات الليلية والسهرات الحمراء. فكان البيت كل خميس وجمعة تأتيه فرقة ومجموعة فيطربون ويمارسون الفساد ويمارسون الدعارة في هذا البيت، فتأذى الجيران منهم لأن ليسوا سكان في هذا البيت وصاحب البيت حتى مو ساكن فيه، فاشتكوا عليه في الإسكان، فتدخلت الهيئة العامة للإسكان وأعطي إنذار وكاد يسحب من البيت. فهو عرف أن الذي اشتكى عليه هذا الجار اللصيق فيه، فما كان من هذا جار السوء إلا أن سلط أولاده على هذا الرجل الطيب. فلما الرجل سافر لمدة 3-4 أيام سلط الأولاد فحرقوا سيارته، فلما رجع من السفر اشتكى وأتوا المباحث الجنائية: من تتهم؟ اتهم فلان. فلان قال: أنا فلان مسافر ماني موجود، هذا جوازي وشوفوا إذا أنا موجود حاكموني. وبعد ذلك لما قابله قال: هذه واحدة والثانية إن شاء الله أكبر بعد، وإذا عندك شيء روح سوى. يعني هذا مثال حي على جار السوء، حتى أن أخينا جزاه الله خير كاد يبيع بيته أو يمكن ترك بيته ورحل. ذلك كان الأولين دائما يقول الجار قبل الدار، جار يعني اختر جارك وابحث عن الجار قبل الدار. أي سكن ترتاح فيه أنت وأي سعادة راح تجدها إذا كان جارك عيالة يتسلطون عليك، يوم تطلع تلقى السيارة مشمخة ويوم الجام مكسور، واحد يقول لي وقفت لقيت الأريل مال السيارة مكسور، ومرة بايقي لي غطى التواير، ومرة يقول حتى مو بس هذا، وقفت يقول في فتحة بين المحول ومحول الكهرباء وبين البيت، وهذا المكان يتجمع فيه أولاد، يقول دائما يتجمعون يقعدون في هالمكان يدخنون ويشربون سجاير، فإحنا حبينا أن نمنعهم بطريق غير مباشر، فحطينا مظلة ودخلت السيارة. يقول: والله جئت من بكرة شايلين السيارة كلها، رافعين السيارة بجيكات، احنا نسميها الجيكات اللي هو اللي يرفع السيارة، رافعين السيارة وحاطينها على حجر وسارقين 4 عجلات للسيارة. يعني شوش اي جار هذا؟ وين الواحد يرتاح بجاره؟ ولا يوم يلقى الجام مكسور، ولا يوم يجد ان الاغراض مسروقة، ولا يوم يجد ان الجار الصياح والصراخ عنده كل يوم، فيتأذى الانسان. يعني الانسان اذا ما يجد الراحة في بيته وين يجد الراحة؟ وين يلقى الراحة؟ يروح يهج يسافر برا، ولا واحد يقعد بالشارع، ولا يروح يعيش في البار؟ الإنسان راحته في بيته، وذلك إذا ما يجد الإنسان راحته في بيته، فإن كان جاره مثلا كان في عمارة اللي فوق دائما صياح وصراخ، الشقة اللي فوق أو الشقة المجاورة دائما صياح وصراخ، ولا كان جارك الملاصق في بيتك ومؤذي على الدوام، فلن يرتاح الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ابتداء أصلا، والثاني تحذيرا. يعني الأول قال لا تؤذي جارك، والثاني لا تجعل جارك يترقب منك الأذية، ما تخليني أحس أنه ممكن تأتي منك الأذية. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني اللي جاره ما يأمن غدرته أني ممكن تغدر فيني، ممكن تسوي لي شيء، ممكن تأذيني أنت، أنت بمجرد أني أنا أظن أنك أنت راح تؤذيني، هذا كافي في أنك لن تدخل الجنة ابتداء. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل، خلي يسمعون بعض النساء، على ما عندها من أعمال الخير والصلاح والبر، أو خلي يسمعون بعض الرجال على ما عندهم من أعمال الخير والصلاح والبر، إلا أن ذلك كله منسوف وكله هباء منثور في مقابل أذية الجيران. فقيل: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها طويل بعد مشكلة هذه، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار، ما شفع لها قيامها، ولا شفع لها صلاتها، ولا شفع لها صيامها، ولا شفعت لها صدقتها، ولا شفعت لها أعمال البر بمقابل اللسان. شوف لسانها هدم كل الأعمال، أعمال النهار وأعمال الليل وأعمال اليد، الأعمال المالية هدمها لسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفلانة يا رسول الله تصلي المكتوبة وتصدقوا بأثوار، يعني بقطع من الأقط الصغير القليل، ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. ولفظ الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها، بل لقد جاء الخبر بلعن من يؤذي جاره، طبعا هذا الحديث عند أحمد والبخاري في الأدب وصححه والحاكم وافقه الذهبي، بل قد جاء الخبر بلعن من يؤذي جاره. ففي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال صلى الله عليه وسلم يطرح متاعك في الطريق، قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، أي يلعنون الجار الذي تسبب بأن جعلني أطرح متاعي في الطريق، فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني، كل من مر قال الله يلعنها الجار، قال يلعنونني، قال فقد لعنك الله قبل الناس، نعم يا من تؤذي جيرانك، قال فقد لعنك الله قبل الناس، مطرود من رحمة الله، مطرود من رحمة الله لأذيتك لجارك. فقال يا رسول الله فإني لا أعود، والحديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبخاري في الأدب والبزار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لعمه العباس يا عمي ما بقي من كرم إخوانك، يعني أوصني شنو باقي أقدر أتقرب فيه لأكرم إخواني وأحبابي. قال الإفضال إلى الإخوان وترك أذى الجيران، عندك فضل من معروف تفضل فيه على إخوانك واترك أذى جار. ذلك أنا أكرر مرة ثانية يا إخوان، إحنا نتعامل مع الناس بأخلاقنا بسلوكنا بديننا بعقيدتنا بتوجهنا، لا نتعامل مع الناس بأخلاق الناس، إحنا ما نقابل الناس مثل أخلاقهم. أيا كان جاري، كان جاري والله كان جاري مسلم، كان كافر، كان يهودي، كان نصراني، كان فاسق، كان صالح، كان بر، كان فاجر، كان مواطن، كان مقيم، أيا كان جاري فأنا أتعامل مع الناس بحسن أخلاقي، لا أتعامل مع الناس مكافأة كما يعاملوني أعاملهم. فانظر كيف عد العباس رضي الله عنه، ترك أذى الجيران نوع من الكرم، لقد كان العرب يمتدحون بكف الأذى عن الجار. قال حدب بن الخشرم يبيت عن الجيران معزب جهله مريح حواشي الحلم للخير واصفي. وقال ولا نخذل المولى ولا نرفع العصا عليه ولا نزجي إلى الجار عقربا، يعني من صفاتنا احنا ما نطق الخدام، ولا نخذل المولى ولا نرفع العصا عليه ولا نزجي إلى الجار عقربا، بل إن لبيد عد هوان الجار لجاره فاقرة من الفواقر. وقال وإن هوان الجار للجار مؤلم وفاقرة تأوي إليها الفواقر. فهذا في الحقيقة نوع من أذى الجار المنهي عنه، فأول حق من حقوق الجار كف الأذى عن الجار. للحديث بقية إن شاء الله تعالى، ما نزال مع قضية الجار، الجار يمكن له 35 حق بإذن الله تعالى سأذكرها في الحلقات القادمة. استودعكم الله في حفظه ورعايته، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.